السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن هذا الوقت الذي نحن فيه، أعني بعد عصر الجمعة، من أفضل أوقاتنا وأبرك ساعاتنا، فهو جزء من يوم الجمعة الذي هو من أفضل أيامنا، وهو يوم عيد لنا، جعله الله عز وجل عيدا لنا، وهو وقت لاصطياد عظيم الحسنات وجلب إجابة الدعوات. إنه وقت يعظم فيه أن يصلي المسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عموما وفي يوم الجمعة خصوصا نال ثمرات عظيمة، منها ومن أجلها وأشرفها وأزكاها أن صلاته تبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في عموم الصلاة عليه: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال في خصوص الصلاة عليه في يوم الجمعة: فإن صلاتكم معروضة علي. وأي شرف لك أيها المسلم، أعظم من هذا الشرف العظيم، أن تعرض صلاتك التي هي عبادة على نبيك صلى الله عليه وسلم، وتبلغ صلاتك للنبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنها منزلة عظيمة وشرف كريم ومقام كريم، يجعل المؤمن يحرص على أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عموما وفي يوم الجمعة خصوصا. ومن تلك الثمار العظيمة أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة، صلى الله عليه 10 صلوات ورفعه 10 درجات، وكتب له 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات. بهذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت يا عبد الله، إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم 1 واحدة، صلى الله عليك 10، فأثنى الله العظيم عليك في الملأ الأعلى 10. وكتب لك 10 حسنات، الله أعلم بوزنها ومقدارها، ومحى عنك 10 سيئات، ورفعك بهذه الصلاة 10 درجات. ويا لها من ثمار عظيمة. فينبغي على المؤمن أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عموما وفي يوم الجمعة خصوصا. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره سلم من البخل المذموم، ورجي له أن يكون من أهل الجنة. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. ولا مانع من أنك وأنت تستمع إلى الدرس تقول صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم يذكر صلى الله عليه وسلم، ونحن أنعم الله علينا أن نكثر من ذكره صلى الله عليه وسلم في مسجده، ونكثر من الصلاة والسلام عليه. نسأل الله القبول، ونسأل الله أن يكون ذلك مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. واحرص رعاك الله على أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغ المحمودة التي فيها الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، من غير غلو ولا إطراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبغض ذلك وكان ينهى عن ذلك. فالصلوات التي فيها الإطراء الزائد والغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليست مشروعة، فكيف بالصلوات التي يضاف فيها أو تضاف فيها أمور إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من حقوق الله سبحانه وتعالى، فيكون فيها من الشرك ما الله به عليم. فعلى المؤمن أن يحذر هذه الصلوات المخترعات التي فيها الغلو وفيها الشرك بالله، وليحرص على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغ المحمودة، إما بالصيغة الإبراهيمية، بالصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وإما بأن يقول صلى الله عليه وسلم كما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يفعلون عند ذكره صلى الله عليه وسلم. كما أن في هذا الوقت ساعة يرجى أن تكون ساعة الإجابة يوم الجمعة، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، وهذا يشمل الجمعة كلها، يشمل الجمعة كلها. لكن أرجى الساعات ساعتان: الساعة الأولى من حين صعود الخطيب على المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة، فهذه ساعة مرجوة لأن تكون ساعة الإجابة، فيدعو الإنسان عند سكوت الإمام بين الخطبتين، وعند وفي الصلاة، ويحسن الدعاء رجاء أن يجاب دعاؤه. والساعة الثانية المرجوة لهذه الساعة العظيمة التي لو بذل المسلم الأموال النفيسة ليحصلها لكان رابحا، هي ما بعد العصر، ما بين العصر والمغرب، وهي ساعة قليلة في هذا الوقت. فإذا صلى المسلم العصر ومكث في المسجد وسأل الله عز وجل، فإنه يرجى أن يجاب دعاؤه ما سلم من آفتين: الآفة الأولى أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فإن هذا من موانع إجابة الدعاء. والآفة الثانية العجلة وسوء الظن، بأن يقول دعوت ودعوت ودعوت ولم يستجب لي، فبعض الناس مثلا إذا سمع هذا الكلام الذي نقوله قال أنا كم مرة دعوت بعد العصر يوم الجمعة واجتهدت في الدعاء ولم يستجب لي، وهذا من موانع إجابة الدعاء. ولا ينبغي للعبد أن يعجل ولا ينبغي أن يمل، لأن الدعاء عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى، ومن دعا الله عز وجل مخلصا وسلم من الدعوة بالإثم وقطيعة الرحم ومن أن يعجل فإنه موعود بالإجابة ولا شك، فإما أن يعطيه الله سؤله أو أعظم من سؤله، وإما أن يصرف عنه من السوء مثل ما سأل أو أعظم، وإما أن يدخرها الله عز وجل له يوم القيامة لتكون أعظم في ميزانه عندما توزن الأعمال، وإما أن يكفر الله بها سيئاته. فسبحان الله يا عبد الله، سبحان الله، أنت في ربح ما دعوت الله، بشرط أن يكون دعاؤك لله، فلا تدعو مع الله أحدا، وألا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم، وألا تعجل، وهذا في كل وقت، ويتأكد ذلك في الأوقات التي ترجى فيها الإجابة ويعظم فيها رجاء الإجابة، كهذه الساعات التي نعيشها الآن ما بين العصر والمغرب من يوم الجمعة. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولوالدينا أجمعين، وأن يرحمنا أجمعين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. أسأل الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان أن يطفئ عنها الفتن، وأن يدفع عنها شرور الفتن، وأن يقر أعيننا بالعزة والكرامة للمسلمين في كل مكان في كل أرض كانوا فيها، وأن يقر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى من أيدي اليهود. اللهم يا حي يا قيوم، يا قوي يا عزيز، يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود. اللهم واكتب لنا فيه صلاة تحت راية المسلمين. اللهم واكتب لنا فيه صلاة تحت راية المسلمين. اللهم واكتب لنا فيه صلاة تحت راية المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما تحب وترضى. اللهم أصلح ما بين الرعاة والرعية. اللهم أصلح ما بين الرعاة والرعية. اللهم أصلح ما بين الرعاة والرعية. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى. اللهم زده خيرا إلى الخير. اللهم زده خيرا إلى الخير. اللهم زده خيرا إلى الخير. اللهم واجعله رحمة على كل مسلم وطئ هذه الأرض يا رب العالمين وفي كل أرض. اللهم واجعل خيرنا يمتد إلى غيرنا من إخواننا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ووفق ولي عهده الأمير محمد إلى ما تحب وترضى. اللهم زده خيرا إلى خيره، وقوه وقوي البلاد به يا رب العالمين، وانفعه بالإسلام، وانفع الإسلام به يا رب العالمين. اللهم زدنا من الخير ولا تنقصنا. اللهم زدنا من الخير ولا تنقصنا. اللهم زدنا من الخير ولا تنقصنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن درسنا كما عهدتم في عصر الجمعة في الفقه في دين الله عز وجل، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب الحج، ولازلنا نفصل في أركان وواجبات الحج. وقد سبق الكلام عن بعض واجبات الحج، فتكلمنا عن الإحرام من الميقات المكاني، وقلنا إن المقصود أن لا يتجاوز الحاج الميقات المكاني إلا وقد أحرم وعقد قلبه عقدا جازما على الدخول في النسك. وذكرنا الواجب الثاني، وقلنا إن أدق ما يعبر به أن يقال الوقوف بعرفة جزءا من الليل، الوقوف بعرفة جزءا من الليل، ليشمل ذلك من وقف في النهار إلى الغروب، ومن وقف في النهار ثم رجع في الليل بعد أن خرج قبل الغروب، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه أتى بالواجب. ومن وقف في الليل فقط ولم يقف شيئا من النهار فإنه يكون قد أتى بالواجب على هذا التعبير. والواجب الثالث الذي ذكرناه المبيت بمزدلفة، وبينا المراد به والأحكام المتعلقة به. ثم نواصل ما يتعلق بهذه الواجبات، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. آمين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في واجبات الحج: والمبيت بمنى في ليالي التشريق.
نعم، قبل أن نشرح هذا الواجب تكلمنا عن المبيت بمزدلفة، وقلنا إن الراجح أنه واجب من واجبات الحج. فإن قال قائل لماذا لا يكون ركنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينه وبين الوقوف بعرفة، وقال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد أتم حجه. قلنا إن المبيت بمزدلفة لا يصلح أن يكون ركنا، لأن أول الليل لا يصلح أن يكون ركنا، لأن عروة بن المضرس قد جاء في آخر الليل فوفاته أول الليل، وآخر الليل لا يصلح أن يكون ركنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن يدفع من مزدلفة بليل، فدخله الترخيص، والركن لا يدخله الترخيص، فهو واجب من واجبات الحج. ثم ذكر الواجب الرابع وهو المبيت بمنى في ليالي التشريق. الناس يبيتون في منى يوم الثامن قبل عرفة، حيث يتوجهون إليها ضحى محرمين، ويصلون فيها الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء ركعتين، والفجر ركعتين. وهذا المبيت سنة، وسيأتي الكلام عليه في السنن إن شاء الله عز وجل. وقد ذكرت لكم أن حديث عروة بن المضرس أصل في أن ما بين الإحرام والوقوف بعرفة سنن في الحج، وليست من الأركان ولا من الواجبات إلا السعي إن قدمه القارن والمفرد بعد طواف القدوم. ويبيتون كذلك في منى ليالي التشريق، ليلة الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل، ويزيد المتأخر أن يبيت ليلة الثالث عشر. وهذا المبيت واجب عند جمهور الفقهاء، واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى باتفاق الرواة، وقال خذوا عني. ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها: ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له، متفق عليه. فالعباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت في مكة ليالي منى من أجل عذره، وهو أنه يسقي الحجيج. فدل ذلك على أن المستقر عند الصحابة أن المبيت بمنى لازم، لأنه لو لم يكن كذلك عندهم لم احتاج العباس أن يستأذن، لا سيما وهو معذور. فلما استأذن علمنا أن الذي استقر عند الصحابة أن المبيت بمنى ليالي التشريق لازم، لا بد منه. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن له، فدل ذلك على أن الأمر لازم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى، رواه الخمسة وصححه الترمذي والألباني. وهذا يدل على أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق أمر لازم، وإلا لم احتاج الأمر إلى ترخيص. فلما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم علمنا أن المبيت في منى ليالي أيام التشريق من واجبات الحج. أيضا من جهة أخرى أن الرخصة تقابلها العزيمة، فلما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة علمنا أن المبيت في حق غيرهم عزيمة، علمنا أن المبيت في غير حقهم في حق غيرهم عزيمة. أيضا مما يدل على وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق أن عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه كان يتفقد الناس في هذا الأمر العظيم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: قال عمر رضي الله عنه: لا يبيتن أحد من الحاج من وراء العقبة، لأن العقبة حد منى إلى جهة مكة، لا يبيتن أحد من الحاج من وراء العقبة. قال ابن عمر: وكان يوكل رجالا لا يتركون أحدا من الحاج يبيت من وراء العقبة إلا أدخلوه. وكان يوكل رجالا لا يتركون أحدا من الحاج يبيت من وراء العقبة إلا أدخلوه، رواه مالك وصححه ابن حزم وابن حجر. فدل هذا على أنه كان يرى المبيت واجبا، إذ لو لم يكن يراه واجبا لم اعتنى به هذه العناية حتى يوكل به رجالا يتفقدون الناس ويدخلون الناس ولا يتركون أحدا من الحاج يبيت خارج منى. إذا كان ذلك كذلك فبما يحصل هذا الواجب؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا الواجب يحصل بالبقاء في منى أكثر الليل، يحصل بالبقاء في منى أكثر الليل. فإذا مكث الحاج بمنى أكثر الليل فقد أتى بالواجب، والأكمل له أن يمكث في منى ليلا ونهارا، أن يمكث في منى ليلا ونهارا، وأن لا يخرج منها إلا لشعيرة، أن لا يخرج منها إلا لشعيرة، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن المسلم بقي أكثر الليل سقط عنه الواجب. ثم إن المبيت كله واجب واحد، أعني ليلة الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل، وليلة الثالث عشر كذلك للمتأخر، كلها واجب واحد لا يتعدد، على الراجح من أقوال أهل العلم. فلو أن المسلم بات ليلة ولم يبت الليلة الأخرى فإنه لا يلزمه دم، لأنه إن كان قد ترك بعض الواجب فقد أتى ببعضه، والأصل السلامة من الدم حتى يتضح الدليل على لزوم الدم. هذا هو الراجح من أقوال العلماء. نعم.
قال رحمه الله: ورمي الجمار مرتبا.
نعم، ورمي الجمار مرتبا أو مرتبا. رمي الجمار من واجبات الحج، وهو آكد من المبيت في منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت ولم يرخص لهم في ترك الرمي، فعلم أن الرمي آكد من المبيت. ولذلك يقول الفقهاء: المبيت وسيلة والرمي مقصود. المبيت وسيلة، قالوا حتى يكون في منى ويتيسر له أن يرمي، والرمي مقصود. والشاهد أن الرمي آكد في الوجوب من المبيت، ويدل على وجوب رمي الجمار أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار وقال: خذوا عني. وهذه عبادة لم تشرع إلا في هذا الموطن، إلا في هذا الموطن، فيلزم أن يؤتى بها كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر رضي الله عنه: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواه مسلم في الصحيح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد أو من بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر لأنهم يتأخرون. رواه الخمسة وصححه الألباني. ووجه الدلالة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للرعاة في ترك الرمي، فدل ذلك على لزومه. ويجب أن ترمى الجمار مرتبة عند جمهور العلماء عند الحنابلة والمالكية والشافعية يجب أن ترمى الجمار مرتبة، فيبدأ الحاج برمي جمرة العقبة في يوم النحر، ثم في يوم الحادي عشر يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وفي اليوم الثاني عشر يرمي كذلك الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ولو فرضنا أنه حصل خلل في رميه الجمرة يوم النحر وأراد أن يرميها يوم الحادي عشر، فإنه يبدأ برمي جمرة العقبة لأنها الأولى التي هي يوم النحر، ثم إذا رماها يأتي للجمار يوم الحادي عشر فيبدأ برمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. هكذا يقول الجمهور. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها مرتبا، وهي عبادة لم تشرع إلا في هذا الموطن، وشرعت هكذا مرتبة، فلا مجال لأن يؤتى بها على غير هذه الحال. يقول جابر رضي الله عنه: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ثم رجع إلى منى فمكث فيها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رماها مرتبا، ويجب على الحاج أن يرميها كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يكون الرمي بالحصى، يجب أن يكون الرمي بالحصى، فلا يجوز الرمي بغير الحصى، ما يجوز الرمي بالطين، ولا يجوز الرمي بالخاتم مثلا، ولا بالأحجار الكريمة، هذه كلها ما تجزي، وإنما الواجب أن يرمي الحاج بالحصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف، إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف. رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: ألقط لي حصى، ألقط لي حصى، فلقطت له سبع حصيات، وقال: بأمثال هؤلاء فرموا. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقط له حصى، وعين الحصى، ثم أمرنا بأن نرمي بأمثال تلك الحصيات. فدل ذلك على أنه يجب أن يكون الرمي بالحصى. وللرمي مكان وزمان. أما المكان فمجتمع الحصى المعلوم الذي يعرفه الناس والمدلول عليه بالحوض، فهذا المكان توقيفي، هناك رمى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حده عرضا وطولا فمحل اجتهاد، يعني عين المكان توقيفي، ما يجوز أن نخترع مكانا آخر فنقول مثلا نجعل جمارا في طرف منى الآخر حتى نسهل على الناس، لا، المكان توقيفي. ولكن العرض والطول لم يأتي به توقيف، فهو اجتهادي، هو اجتهادي. والمهم أن يقع الحصى في مكان مجتمع الحصى، والشاخص علامة فقط. هذا الحائط الآن العريض هو علامة على المكان، ولا يلزم أن يصيبه الحصى، ولا ينفع إن أصابه وسقط بعيدا، لابد أن يسقط في مجتمع الحصى. هذا هو المكان. وأما الزمان فالرمي في يوم النحر وفي أيام التشريق. الرمي في يوم النحر ترمى جمرة العقبة، وفي أيام التشريق ترمى الجمار الثلاث مرتبة كما ذكرنا. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن أيام التشريق كلها أيام رمي. أجمع العلماء على أن أيام التشريق كلها أيام رمي. وأما متى يبدأ الرمي ومتى ينتهي فهذا فيه أمران عظيمان جدا. متى يبدأ رمي جمرة العقبة يوم النحر ومتى ينتهي؟ وهذه من المسائل التي طال فيها البحث بين العلماء قديما وحديثا. والأمر الثاني: متى يبدأ رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للمتأخر، ومتى ينتهي؟ وهذه أيضا مسائل كثر فيها الكلام لا سيما في أيامنا هذه، وتحتاج إلى تبيين وتوضيح، وهو ما أرجو أن نفعله من غير توسع زائد، لكن بالمقدار الذي يدعو إليه البيان والإيضاح، ولعلنا نؤخر ذلك إلى الغد إن شاء الله حتى لا نفصل بين المسائل. فغدا إن شاء الله نبدأ بهذه المسائل ونقف عند هذا الموطن ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وغدا إن شاء الله كما تعلمون عندنا درسان، درس بعد الفجر إن شاء الله عز وجل في كرسي الشيخ عبد المحسن في شرح العقيدة الواسطية، ودرس بعد العصر في هذا المكان في شرح كتاب دليل الطالب. أسأل الله الإخلاص والعون وأن يقوينا جميعا على ما يحب ويرضى. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟
الراجح من أقوال أهل العلم والأقوى أنه يستحب للمسلم أن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها، والأفضل أن يكون في يوم الجمعة في النهار، ومن قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة كانت له نورا ما بين هذه الجمعة والتي تليها. فيستحب للمسلم أن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل يجوز الصلاة على من قتل نفسه؟
قتل النفس من كبائر الذنوب التي وعد فيها العاصي بالخلود في النار، توعد فيها العاصي بالخلود في النار. فمن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، كما دلت على ذلك الأحاديث. لكن هذا من نصوص الوعيد، ولا يعني أن قاتل نفسه كافر يخرج من ملة الإسلام بهذا الأمر. لا يخرج من ملة الإسلام بالقتل، وإنما يكون عاصيا بهذا الأمر وفاعلا لكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، ويخشى عليه أن يدخل النار وأن يطول بقاؤه في النار طولا عظيما، حتى كأنه مؤبد فيها عياذا بالله من سوء الحال. ولو أن المسلم توعد على قتل نفسه بجمرة واحدة يعذب بها في نار جهنم لكان صبره على آلام الدنيا كلها أرحم به من ذلك العذاب. فكيف وقد توعد بجهنم والعياذ بالله، وبأن يعذب بمثل ما قتل به نفسه خالدا مخلدا فيها؟ وإذا كان ذلك كذلك، فإننا نعرف خطأ العوام الذين يقولون إن قاتل نفسه كافر وأن قتل النفس كفر يخرج من الملة. وبناء عليه فإنه يصلى عليه، لكن لا يصلي عليه الأفاضل من الأمة، فلا يصلي عليه الإمام المعتاد، ولا يصلي عليه العلماء، ولا يصلي عليه أهل المكانة في البلد، وإنما يصلي عليه بعض عموم المسلمين. هذا الذي يظهر في المسألة.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: تزوجت قبل سنوات من فتاة بغير إذن وليها لأنها يتيمة، ولكن بحضور شاهدين، ثم علمت بعد سنوات أن ذلك لا يجوز، فماذا علي الآن؟ وما حكم المدة التي مرت؟
إن كنت تعلم عند العقد أن النكاح بلا ولي لا يجوز ولا يصح كما هو مذهب جمهور أهل العلم والذي تنصره الأدلة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا العقد لا يعتبر شيئا. نعم، هو شبهة تدرأ عنك الحد، ولكنه من حيث الوزن الشرعي لا يعد شيئا. أما إذا كنت لا تدري ولا تعلم أن النكاح بلا ولي باطل، وأقدمت على هذا، فإن النكاح صحيح من حيث الظاهر وتترتب عليه أحكامه، لكن متى ما علمت أنه لا يجوز فإنه يجب تجديد العقد مع الولي الحاضر، ولا يلزم أن تكتب ويذهب إلى البلدية ونحو ذلك، يكفي أن يجدد العقد فيما بينكم أنت والولي، ويشهد شاهدان، ويفرض المهر ويتم العقد. هذا متى ما علمت وجب عليك أن تفعل هذا، وعليه فمتى ما علمت وجب عليك أن تكف عن هذه المرأة وأن تعتبرها امرأة أجنبية، تعاملها معاملة المرأة أجنبية حتى تجدد العقد. أما إذا كنت أفتيت من قبل عالم معتبر أن النكاح بلا ولي صحيح، فعقدت بناء على تلك الفتوى واعتقادك أنها صحيحة لأنها صدرت من عالم معتبر، فالعقد صحيح. ثم إذا علمت من عالم آخر أن النكاح بلا ولي لا يصح، فهذه المسألة محل نزاع بين أهل العلم، يدخلونها تحت قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله. والأقوى عندي أنه إذا كان عقدك الأول المبني على الفتوى قد وثق من الجهات المسؤولة فإنه لا ينقض بعد ذلك. أما إذا كان لم يوثق ولكنه عقد مدني، عقد شرعي كما يقولون بينكم، فإنه يلزمك أن تجدد العقد. ولو جددت العقد في الحالين احتياطا وإبراءا للذمة وراحة للنفس لكان هذا أحسن.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: مريض بالفشل الكلوي يدخل الغسيل من بعد العصر ويخرج بعد العشاء، هل يجمع جمع تأخير أو يصلي وهو على الماكينة ويطلب منكم الدعاء؟
أسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء تاما عاجلا لا يغادر سقما وسائر مرضى المسلمين. نعم، ما دام أنه يدخل قبل المغرب وتدور هذه الماكينة تصفي الدم إلى ما بعد العشاء، ولكن لا يزال وقت العشاء قائما أعني قبل نصف الليل، فإنه يجمع جمع تأخير ويصلي المغرب والعشاء إذا فرغ من هذا الغسيل. أما إذا كان ذلك يستمر من قبل المغرب إلى ما بعد نصف الليل حتى يخرج وقت العشاء فإنه يصلي على حاله وتصح صلاته بما يستطيعه.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أبي أعطاني أبي وهو كافر قطعة أرض، واشترط في العقد أن أملك هذه القطعة، ولا يمكنني أن أستفيد من حصادها أو إيجارها حتى موته، ما حكم هذا العقد؟ وهل علي أن أخرج الزكاة؟
أعد.
يقول: أعطاني أبي وهو كافر قطعة أرض، واشترط في العقد أن يكون هو المالك لهذه القطعة، وكذلك لا يمكنه أن يستفيد من حصادها
كيف أن يكون هو المالك؟ يعني
الابن،
أن يكون الأب هو المالك ولا الولد؟
الولد، يكون الولد هو المالك ولا يستفيد من حصادها وإيجارها حتى موت الأب. يقول: ما حكم هذا العقد؟ وهل عليه أن يخرج الزكاة؟
نعم، هذه عطية مشروطة، فأعطاه الأرض واشترط أن يكون نفعه بها بعد وفاته ولكنه ملكها له قبل موته، فلم تكن وصية محضة، وإنما تشبه الوصية في أن الانتفاع بها يكون بعد الموت، ولكنها لا تدخل في الوصية لكونه ملكها له قبل موته، فهذه الأرض ملك له وينتفع بها إذا مات والده.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم استخدام الغش عند تربية الأولاد؟
كيف؟
يقول ما حكم استخدام الغش عند تربية الأولاد؟
هذا تناقض. كيف غش وتربية؟ هذا 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 لو قال الغش عدم تربية الأولاد، لأن التربية نصح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد من أقوى صيغ العموم، يسترعيه الله رعية قليلة أو كثيرة، فيدخل في ذلك الحاكم، ويدخل في ذلك المدير، ويدخل في ذلك الأب، وتدخل في ذلك الأم، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. ما معنى غاش لرعيته؟ لم يدلها على الخير ولم يمنعها من الشر، ولم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة. فدل ذلك على أن غش الرعية من كبائر الذنوب، والتربية لا تكون إلا بالأخلاق الكريمة وعلى الأخلاق الكريمة، فلا تكون التربية بالكذب، لا بالقصص المخترعات. فبعض الناس مساكين يريدون تقوية إيمان الأبناء بالأكاذيب والقصص، واحد فعل حصل له كذا، واحد فعل حصل له كذا، واختراعات. والإيمان إنما يغرس ويقوى ويزاد بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وممارسة العمل الصالح، القدوة الصالحة. امرأة دعت صبيا لها وقد ثنت يدها، ثنت كفها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت ستعطينه؟ فقالت تمرة. فقال ما أما إنك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة، يعني لو أوهم الوالد الطفل أنه سيعطيه شيئا وهو في الحقيقة لن يعطيه، كتبت عليه كذبة في ميزان سيئاته. بعض الناس يضع يده في جيبه هكذا يقول تعال تعال، وإذا جاء أعطاه كف. هذا جمع بين سوءتين، كذب عليه وأوهمه أنه سيعطيه مثلا ريالا وهو لن يعطيه، وهذه كذبة. والثاني ضرب وجهه، وضرب الوجه حرام مطلقا. ولا تكون التربية بالأخلاق الفاسدة مثل الغش وغير ذلك. إذن ضابط التربية، التربية على الأخلاق الكريمة أو التعويد على الأخلاق الكريمة والعبادات القويمة بالأخلاق الكريمة والطرق المستقيمة، هكذا تكون التربية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يردد خلف الأذان الأول للفجر والجمعة؟ ويقول هل يجوز سماع القرآن أثناء النوم أو العمل؟
أما الترديد فنعم، نعم يجاب المؤذن إذا أذن الأذان الأول الفجر والأذان الأول الجمعة، لعموم الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا أذان شرعي، فيجاب المؤذن سواء في الفجر أو في الجمعة ويؤجر الإنسان على ذلك. هل يجوز سماع القرآن أثناء النوم؟ أما كون الإنسان يسمع القرآن فينام وهو يسمع القرآن ويبقى المسجل أو الجهاز يعمل فهذا لا حرج فيه. أما أن الإنسان يشغل القرآن ويلهو عنه فيتحدث مع هؤلاء وكذا والقرآن شغال في البيت وهم يتحدثون ربما هناك موسيقى وهنا كذا وهنا كذا هذا ما ينبغي ومن سوء الأدب. إما أن تنصت للقرآن وإما أن لا تفتح الجهاز. نعم بعض الناس مثلا يصعب عليه أن يقرأ البقرة في البيت فيشغل كما يقولون البقرة في البيت عن طريق هذا الجهاز رجاء حصول الخير الموعود من قراءتها، فهذا له وجه إن شاء الله عز وجل. وإن كان الأصل أن الإنسان يقرأ بنفسه، لكن إذا كان ما يستطيع أن يقرأ بنفسه وشغل سورة البقرة بهذا القصد فهذا إن شاء الله يحصل منه المقصود. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.